فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. كما قلت وافتتحت الكلام ان صناعه الرجال صناعه تنفرد بها امتنا على مدار القرون. والذي سن لنا هذه السنه الحميده وعلمنا كيف نصنع الرجال هو نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فانه لما دخل المدينه بنى المسجد وآصى بين المهاجرين والأنصار، ولا تتم صناعة الرجال إلا هكذا، أن يكون العبد موصول الصلة لله سبحانه وتعالى، ثم أن يكون حميد السيرة مع الناس، والثانية فرع على الأولى. ولذلك لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بالمعاصاة، إنما ثنى بها وبدأ بالأصل، وهو أن يكون الإنسان موصولا بالله تبارك وتعالى. فإنه متى عق المرء ربه ونفذ عليه سهل عليه أن ينفذ على بني آدم. يعني الرجل الذي يشتكي امرأته مثلا أنها بتعقه ولا تسمع كلامه، أنا على يقين أن هذه المرأة عقت ربها على عين زوجها وما أبها زوجها لذلك. ولذلك يجوز هذه المرأة مستحيل تكون امرأة موصولة بالله وتعصي زوجها، مستحيل. لماذا عصت زوجها؟ لأنها عقت ربها ولم يؤدبها الرجل على عقوق ربها. ولذلك كان شيء طبيعي جدا ومسألة بدهية أنها تعصي زوجها. ممكن المرأة لا تصلي، تغتاب، تنام، تؤذي جيرانها، لا تقول شيئا من البر، وزوجها يعلم كل ذلك وساكت لا يحرك ساكنا. فإذا نشزت عليه بدأ يشتكي المرأة. لا، إذا أردت أن يستقيم الظل فاستر العود ولا تتوجع إذا كان الظل أعوج، لأن العود أعوج. ثبت العرش ثم انقش. الإنسان دائما يهتم بالأصل، يستقيم له الفرع بصورة الفرعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الأصل اللي هو بنى المسجد. ذلك رسالة المسجد رسالة خطيرة نحن الذين قصرنا فيه. وبكل أسف المساجد التي لها روح واللي هي بتصنع الرجال فعلا هي المساجد المطاردة، وهي المساجد المضطهدة، وهي المساجد المعرضة للإغلاق. بكل أسف مساجد الحية اللي هي بيتربى فيها الرجال واللي هي مؤهلة لتربية الرجال هي المساجد التي يضيق على أهلها. تجد الآن ليس لها وظيفة إلا أن يجتمع الناس ويصلون. لم تكن هذه وظيفة المسجد الوحيدة، كان المسجد يشكل حياة المسلمين جميعا. كان الواحد يدخل المسجد بحوبه وبخطئه وبسيئاته ويخرج المسجد متطهرا.
لأن المساجد قامت بدورها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد وجمع المسلمين في صفوف بين يدي الله عز وجل قال هذا أخوك وهذا أخوك وهذا أخوك، سهل عليه ذلك، سهل عليه ذلك. ولذلك وجدنا في قصص المعاصاة بين المهاجرين والأنصار قصصا عجيبا من البذل والفداء، مثل ما حدث لسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجر وسعد أنصاري من الذين تبوأوا الدار والإيمان، وكان سعد رجلا من أغنى أغنياء المدينة وكان له 4 نسوة. فلما آتى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن قال انظر فقل شطر مالك، ثم انظر إلى أعجب امرأة لك من نسائي أطلقها لك. السخاء في النساء عند العرب لم يكن معهودا ولا معروفا، ان واحد يتصدق بامرأته او يتنازل عن امرأته لما كان معروفا عند العرب هذا الغيرة الشديد. فبقدر ما يعجبك بذل سعد يعجبك نبل عبد الرحمن. قال بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فذهب الى السوق واحتطب، ففي خلال 15 يوما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وعليه صفره، فقال ما هي يا عبد الرحمن، ما هي من الحكايه؟ قال تزوجت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بزواجه. قال تزوجت. قال بكم اصدقتها؟ قال بنواه من ذهب. 15 يوم اصدقها نواه من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح، لو وقع حكم تراب العرض ودعها في السوق كان يربح فيه. في بعض الاسرائيليات انا الله اذا باركت فليس لبركتي منتهى، واذا لعنت بلغت لعنتي السابع من الولد. قطرة من فيض جودك تملا الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. لأجل هذا إذا أردنا أن نصنع الرجال مرة أخرى لأن هذه صناعة مختصرة لنا ليس لنا فيها نظير ولا منادى. أنظر الجماعة بتوع الغرب اللي بيطلعوهم لنا إلى أنمعوا الواحد منهم وبعدين يرفعوا لنا كده قولوا لنا ده رجل عظيم ورجل ممتاز. فتش في السيرة الذاتية لأن هي المسألة كلها، القيمة كلها إنما تنبني على الخلق مش على التقدم التكنولوجي ولا على التقدم المادي. القيمة اتفق أهل الأرض جميعا أن القيمة في الخلق وفي الالتزام بالمبدأ. الالتزام بالمبدأ يعني أهو مثلا كنت قرأت زمان خبر عن واحد لعيب عندنا، وإحنا عندنا اليومين دول لعيبة كتير وحباب، ومع ذلك أخي مغلوبين لعيبة كتير مغلوبين. واحد لعيب معرفش كان في لعبة العجول دي اسمها المصارعة ولا مش عارف لعبة الجول، المهم فيها لثم وضرب يعني. فواحد عندنا معرفش اسمه رشوان أظن، كان بيلثم واحد ولا ضرب، المهم الراجل الخصم بتاعه زي ما تقول وقع أو كده فما رضاش يخلص عليه. اديله الميدالية مش عارف الحديدية ولا البرونزية في الكورة، وإنه راجل رفيع وإنه راجل كويس، وقعد يشيد به وكتبوا عنه صفحات. هذا شيء أهل الأرض جميعا يتفقوا عليه إن القيمة في الخلق والقيمة في الثبات على المادة. لما يطلعوا لنا واحد لما عوصوا يطلعوا لنا فوق وتلاقي شبابنا كله عمال يجري وراه ويقول لك ده مثل الأعلى وده أنا عايز أبقى زي فلان وفلان، وتنظر في حياته الذاتية تجد كان رجلا شاذا مثلا، كان رجلا نجسا، أو لا أحسن واحد عنده. غلام الشيخ عندنا أفضل من أمة منهم، فكيف بالشيخ؟ غلام الشيخ اللي كان بيصب له من الزيت الأمريكي ويصب عليه هذا أفضل من أحسن واحد عندهم. إحنا أمة محتكرة بالفعل لصناعة الرجال، وعندنا أصول الصناعة لكن نحتاج إلى صانعين، إلى مهرة. اللي بيربي هذا الخلق في الناس المسجد، وأي دعوة في الدنيا تحب الحرية أي دعوة تحب الحرية، لأن الدعوة تحت الأرض لا تصلح، لها مشاكل كثيرة ولها شذوذ. إنما الدعوة العلنية السلمية العلنية هي أفضل دعوة لتأمين المجتمع أولا، ثم لتأمين صناعة الرجال ثانيا. يبقى اربط الرجل بدين الله عز وجل، جعله موصولا بالله، يسهل عليك جدا أن تؤافي بينه وبين أخيه. إلى الطريق من هنا طريق من المسجد، ده الطريق الحق من هنا من المسجد. فبدنا كل إخواننا أحيوا المساجد وأحيوا رسالة المساجد. يعد علي أن آتي في مسجد كهذا المسجد فلا أجد في الصلاة غير صف واحد ربما لا يكتمل، فإن كثر العدد كان صفا ونصف. وهذا يدل على أن أهل المسجد لم يحسنوا الدعوة، لأن جيران المسجد هنا لا يصلون فيه إلا قليلا. هل كل جيران المسجد هنا يصلون فيه؟ لا. ليه؟ المكثفين في المسجد القادعين فيه لا يؤدون دورهم، لا يؤدون دورهم. كل واحد ينبغي أن يذهب إلى هذه البيوت، يعمل علاقات، يعمل صداقات، إذا أذن المؤذن يذهب إليه يناديه. ده الأمر المعروف النهي عن المنكر. وقلما يستعصي عليك رجل إذا دعوته إلى الله إلى المسجد لا يستعصي عليك. فإذا حتى نرجع لهذه الصناعة الباهرة مرة أخرى ونحن في أمس الحال لهذه الصناعة، أعداؤنا يتصلون علينا ويلعبون بنا، والقاصي والداني يعرف أنهم يلعبون بنا، ومع ذلك نعطيهم الفرصة ليلعبوا بنا. أيضا مؤتمرات القمة التي يسمعونها كلنا يعلم وهم يعلمون أنها ذر للرماد في العيون، لا قيمة لها على الإطلاق. ما من مؤتمر يقام وتعقد فيه توصيات إلا وهي تحت الرجلين تحت الأقدام ولا لها قيمة. شركاء متشاكسون، تعرفين في مؤتمر القمة اللي حدث بعد غزو الكويت رموا بعض بالإطباء، تعرفين انت الحكاية دي، رموا بعض بالإطباء وقلنا بيجروا على الصف. وهؤلاء يبرمون قضايا الأمم. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات، تخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني ليست الدولة للعلماء، ليست الدولة للعلماء، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. قال التافه يقرر قرارات الجسيمة في حياة الأمم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويجرم من يمتثل لأمر الله عز وجل، وهذا سيكون له أسوأ الأثر فيما بعد إذا ظل المسلمون على هذا الجهل. إذا علموا لا يضرهم، إذا رجعوا إلى ربهم لا يضرهم، لكن إذا ظلوا في هذا الجهل، وانت عارف العالم إذا مات حتى يخلفه من هو مثله يظل المسلمون مش أقل من 30 من 20 ل30 سنة يعانون من هذا المرض. لأن العالم ليس علما فقط، العالم علم وحكمة، حكمة اللي هي المكانة والوقار والهيبة في صدور الناس، ما يستطيع المرء أن يحصل هذا إلا بسنين طويلة يثبت أنه هو قادم أمين للناس ويسعى في مرضاتهم في الحق ويبذل نفسه لهم ليل نهار، حتى إذا بذل نفسه المرة تلو المرة وعلم الناس حسن معدنه هابوه. وهذا كله يحتاج إلى عمر. يعني مثلا لو عايش في وسطنا واحد مثل أبي حمزة السكري محمد محمد بن ميمون، وأنا أظن أن ما أحد من الجلوس يعرف أبو حمزة السكري إلا يعني إذا كان واحد مستغرب الحديث وشغل في الحديث بقاله سنوات، مش لسه شغل في الحديث بقاله سنة اثنين ثلاثة أربعة، لا. ومر عليه اسم أبي حمزة المرة تلو المرة في الأسانيد. أبو حمزة السكري أهو ده واحد مغمور بالنسبة لنا الآن، وهو رجل من عمالقة الرجال. مرة أراد جار له أن يبيع داره فعرضها للبيع بأربعة آلاف درهم، فجاء للمشتري قال له البيت ده كان، قال له أربعة آلاف درهم، قال له كتير، قال له صح، لكن ألفان ثمن الدار وألفان لجوار أبي حمزة، يبيع جوار أبي حمزة. فعلم أبو حمزة بذلك فأعطاه أربعة آلاف وقال له لا تبع الدار. فده عالم أساس الباب عنده مال يبدو القيمة لا يراها كثير من الناس شيئا مذكورا، خذ أربعة آلاف ولا تبع الدار. فلا يفرط في مثل جوار أبي حمزة لا سيما بعدما فعل هذا، وكان هذا معروفا من خلقه، مسألة البذل وهوان المال عليه كان معروفا من سيرته رحمه الله. يقولون أيضا في ترجمته أنه قال ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه، يعني عمل أشعاعات بكام وأدوية بكام وكشوفات بكام، صرف له ألف ألفين ثلاثة، إلا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. لأن هو لو كان أصابه بنفس المرض كان صرف الألفين مرض ولم يقدر عليها. ليه؟ لأن التداوي مباح بخلاف الصدقة مستحبة. يعني مثل لو مريض فصبر على مرضه ولم يتداوى لم يأثم، لم يأثم. وأبو بكر الصديق صح عنه أنه لما مرض أراد أن يأتوا له بطبيب فأبى، أراد أن يأتوا له بطبيب فأبى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل من أمتي سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ليس قصد من هذا انك انت لا تطلب العلاج، لا، لكن قصدي انك اذا تركت التداوي لم تأثم. فيقول ما مرض جار لي الا قومت نفقته في مرضه فتصدقت بها شكرا لله انه عافاني مما ابتلاه به. فاذا مات الرجل بمثل سيره ابي حمزه في الناس يبذل هنا ويبذل هنا ويبذل هنا ويوقف صح نفسه، هذا يحتاج الى عمر. المثال مش انك انت تنكب على كتاب تحفظه وتعرف ان ده حلال حرام مستحب واجب مكروه، لا. العالم ليس هذا فقط، بل العالم قيمة بجانب العلم. طب الحكمة دي حتى يحصلها ذلك الشاب الصغير عايز كم سنة عشان يبقى محترم والناس تحترمه، وإذا حكم في الناس امتثلوا أمره، لأن هي الحكمة التي تمرر العلم. خليك أنت عندك علم الأولين والآخرين، لكن بتروح تلعب معاهم كورة مثلا ويقول السفروت ده يرقصك كده ويحط فيه الجول، واخدالك؟ يبقى ليك نفسك تقول له افتح، ضيعت حشمتك انك انت تنفط الناس كده وتهزر وتهرج وبتاع وتخبط على ايد ده وتعمل على مش عارف ايه والكلام ده، ضيعت حشمتك. العلماء كانوا اشد من الملوك جلالة، العلماء. هارون الرشيد ذهب لمالك رحمه الله، ومالك بيحدثه عن هارون استكأ كده على الحيطة الظهر، قال يا أمير المؤمنين لا تكن أول من يضع العلم فيضعه الله. تعيد كويس، لا تكن أول من يضع العلم فيضعه الله، لأن كان هو أرسل إلى مالك عشان يذهب إليه عشان يقرأ عليه الموطأ، فقال قولته المشهورة إن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. فجاء هارون فلكن ظهره على الحيط فقال له الكلمتين دول. فالعلماء إنما العالم بحشمته، على ما هذا الشاب الصغير يحط للحشمة وإذا محترم قصة الناس إذا قضى فيه امتنعوا كلامه عجل عشرين سنة. فإذا مات العالم مات بموته شيء كثير ليه؟ على ما تعوضه. فإذا كنا الآن فقراء في العلماء فيموت منا عالم يبقى على ما نعوضه عشرين سنة، فلا بد يا أخوانا أن احنا ننظر مرة أخرى في هذه المسألة. لو أن كل رجل منا نذر ولدا له ولدا واحدا لله عز وجل وقال هذا لله أوقفه لله كما أوقف المصحف في المسجد وكما أوقف سبيل الماء للناس، فهذا الولد أوقفه لله عز وجل، وكل بيت أوقف ولدا لله في خلال عشرين سنة فقط هيكون عندنا صف كبير من العلماء لا يؤثر فيه مثل هذه القرارات الجائرة الظالمة مثل قرار منع الحسان وغيره من القرارات. لكن هذه القرارات ستعمل عملها كلها أثر إذا ظللنا على هذه الحالة من الركوب. يموت عالم لا يخلقه أحد مثله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه صدور الرجال ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال. في بعض الأحاديث قال ولا بد للناس من رأس، مش ممكن الناس أبدا يعيشوا بلا رأس، هم الله عز وجل خطرهم أن هم يجتمعوا على أحد، لازم يرجعوا إلى رأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس، لازم يتخذوا رأس من الرؤوس، لكن ليس هناك عالم. فيعملوا إيه؟ يتخذوا أي واحد صوته عالي شكله كويس ماله وفير يقول إذا هو ده. فانتوا الناس في ذلك الزمان كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يرفع العلم ويفضل الجهل ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى أن الرجل الواحد يتبعه خمسون امرأة. هو ذا الزمان بقى اللي مريش أصلاً قال في مثله حتى إذا لم يبق عالم يرفع العلم بموت العلماء، وشيء طبيعي جدا يظهر الضد اللي هو الجهل، ويكثر النساء ويقل الرجال بسبب الحروب والفتن، يطلع الرجال في الحروب والفتن يقتلوا بعض. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحفر الفرات في اخر الزمان عن جبل من الذهب، الماء بتاع نهر الفرات تروح، واذا تحت في قعر النهر جبل ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل ألف 999. يعني كل ألف يقتل منهم 999 هيفضل مين؟ واحد. طب بيطلعوا ليه؟ لما عارفين القصة دي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما يخرجون؟ قال يقول كل واحد لعلي ذلك الواحد، يمكن انا اللي ما اتقتلش، وكله يطلع يحارب ويقاتل بهذه العقيده يمكن انا اللي اطلع نفسي. طيب يا مغفل لو افترضنا ان انت لوحدك اللي ما اتقتلتش، ايه قيمة جبل ذهب لوحدك؟ ده انت عارف ما بيحلش النعمه لك الا عيون الناس، اللي يخليك تحس انك انت حلو ومنعم وكويس الناس. يشوفك يشوف شوف البيت الجميل ده، شوف العربية كويسة، شوف القميص الجميل ده، شوف الساعة كويسة، شوف النظارة الجزمة ده. فالناس هي اللي بتحل الحاجة. خليك انت في بلد زي الوحال هنا الواحد، عندك 600 عربية والبيت كلها بتاعتك وعندك كل ده خايف، وانت الواحد تستمتع تعيش أبدا. إذا وجود الناس هم اللي بيحلوا النعمة لك. إذا لما 999 واحد يقتل وتفضل أنت لوحدك، إيه قيمة جبل الذهب؟ لكن الشح والحرص بسبب غياب العلماء هم الذين يرققون القلوب. في فترة من الفترات لما الدروس اتمنعت وأصبح المسألة مقصورة، ولا زالت هذه الفترة ممتدة بكل أسف حتى الآن، والمسألة مقصورة على خطبة الجمعة فقط، بدأ المسلمين بقى يفوقوا لبعض. واحد يعمل في واحد مشكلة يقوم رايح اسم الشرطة عامل فيه محضر. الظاهرة دي لم تكن قديما موجودة. ليه؟ لأن كان بيأتي المسجد يسمع بقى كلام الله ويسمع كلام الرسول والصفح عن أخيك ونصرة المظلوم وعدم التحكم بالطاغوت ومش عارف ايه والكلام ده. فإذا كان أخوه ظلم يقول لك يا أخي أنا لسه سامع دلوقتي بقول لك يا رجال ايه التحكم بالطاغوت ومش عارف ايه والكلام ده، ويقول لك أنت اصفح وسامح وبتاع، فيقوم قلبه ايه؟ يا رب خلاص؟ يبقى كده احنا قللنا عليهم المشاكل ولا لا؟ قللنا عليهم المشاكل وبعدين يلسوا شايين شغل. لما بقى الدروس انتهت واتمنعت واصبحت غير موجوده، بداوا خلاص بقى الحس الايماني يقل، وانت عارف الايمان بالكائن الحي كده اللي يجيبه ينقص. بداوا بقى يفضل بعض، اذا واحد عمل في كذا يقوم راح عمل في بلاء. واخد بالك؟ فهو غياب العلماء يعمل كده، يخلي الواحد يطلع يقاتل وهو مش ضامن انه سيعيش. من كل الالف يقتل 999. فلكثرة بقى الفتن دي الرجال يختلطوا بقى، لما 999 راجل يتقتل يبقى ترمي الأوبانهم كام واحدة؟ 999 امرأة أصبحت فيها زوج. خلاص كده؟ وتلاحظ برضه المعادلة أو التناسب ما بين ظهور الجهل وكثرة النساء، بين ظهور الجهل وكثرة النساء، وتجد الجهل يعني في أوساط النساء ماشي بسرعة الضوء. يعني نساؤنا يعانين من الجهل ما الله به عليه. ليسوا لسنا مسؤولات كل المسؤولية عن هذا الجهل. ليه؟ لأن بحكم وضع النساء لا تستطيع خروج من البيت كما تريد، لا تستطيع انها تركب مواصلات وتحضر الدروس وتدعو نفسك مثل الرجل، لا تستطيع ان تجالس من تشاء في اي وقت تشاء. برضو ايه يعني عليهم برضو بعض الايه بعض القيود. ومن علامه بقى الجهل المركب ان يكون للرجل 50 امراه. العلماء قالوا ان الكلام ده يحتمل معنيين، يحتمل ان الراجل بيصرف على 50 امرأة، ويحتمل ان الراجل متزوج ب50 امرأة. ما هو ما عادش علم اهو. فحتى الابجديات ان الرجل لا يحل له الا 4 نساء من الحرائر. هذه البدهية اللي كانت بدهية في يوم من الايام صارت مسألة مطموس عليها. وهذا ليس ببعيد، لان في حديث حذيفه اللي رواه صلى بن زفر، لما حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يذكر الفتن وذكر ان اقواما على اخر الزمان لا يعرفون شيئا من الاسلام غير انهم يقولون لا اله الا الله، لا يعرفون صلاه ولا زكاه ولا صياما ولا حجا، ويدرس وشم الاسلام كما يدرس وشم الثوب. تعرف الوشم اللي هو الزينة والكلفة اللي تكون ايه موجودة على الثياب، قال انا تجرب كده وتدبل والخيوط بتاعها تتقطع. قال لك الاسلام هيجي عليه يوم من الايام يبقى زي وشم الثوب، زي الكلفة اللي على الهدوم، حتى ما يدري الناس ما صلاة وما زكاة ولا صيام غير انهم يقولون لا اله الا الله. فالاولاد يسألوا ابائهم ايه لا اله الا الله دي؟ يقولون راينا اباءنا يقولونها فنحن نقولها. هتشجع يعني لا اله الا الله؟ زي ما تكون اثر كده فلوس ورثها عن ابيه ولا عقار ولا قال انا لقيت ابويا بيقولها قلتها. فقال الصله وما تغني عنهم لا اله الا الله، يعني وهم لا يعرفون عنها شيئا، قال تنجيهم من النار يا صله، تنجيهم من النار يا صله. فاذا كان لا اله الا الله لا يعرفون عنها شيئا الا مجرد كلمه، فمساله ان هو يضيع عليه حكم ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربعه مساله سهله خالص. فكل المشاكل التي تكون في الدنيا بسبب غياب العلماء او بسبب قله العلماء. لأجل هذا كان الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. يعني الإنسان في أي مكان يحل فيه أول شيء يسأل عنه في هذا المكان عالم أم لا، أول شيء يسأل عنه حيثما كنت فكن بقرب. وذكر قصة بسيطة في المسألة دي، إن رجل مجوسي أسلم وجاء الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال له الأوزاعي والدك حي؟ قال نعم لكنه مجوسي لم يسلم. قال له فهلا رجعت إليه وعرضت عليه الإسلام لعل الله ينفعه بك؟ فسمع الكلام وراح فوجد أباه يجول بنفسه، قال الرمق الأخير، فكلمه قال يا أبتي وعرض عليه الإسلام. فقال يا بني قل اسلم يعني الإسلام ودين الله الحق، قال أعرض علي الإسلام. فعرض عليه بعض الآيات من كلام الله عز وجل، فمست قلب الرجل فنطق بالشهادة ومات في نفس الليل. فرجع إلى الإمام الأوزاعي بعدما غسله يعني قام بمراته الدفن يعني، فرجع إلى الإمام الأوزاعي وحكى له هذا، فتهلل وجه الأوزاعي، تهلل وجه الأوزاعي. فدي بركة القرب من العلماء، يعني وهب له أباه، الله عز وجل وهب له أباه، مجرد ما يعرض عليه الإسلام يسلم. فزيد بن حبيش رحمه الله رحل من مكانه إلى صفوان بن عسل ليسأله، فأن صفوان حتى يخفف عنه عناء الرحلة أعطاه الهدية والجائزة، كأنما قال له لا تحزن على ما وجدته من سفرك من مشقة وضيق وبذل مال، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لهم بما يطلب، وربنا تبارك وتعالى خلق المرأة يحب الأجر، إحنا كلنا أجريين شر الأجر، ما فيش أجر يبقى نبقى تملية على طول. وتصور لو إن أي عمل أخروي لا أجر له لا تجد الناس أبدا يسارعون في عمل الثواب أبدا. وما نراه من الواقع في دنيا الناس شيء طبيعي جدا، ولا يمارس هذا إلا رجل جاهل بالسنن الكونية. يعني الموظف في الحكومة ما تلاقيش قلبه على الشغل أبدا، يولع وحريص عليه انه يزوج ويخلي دموعه يلم بمكانه. ليه؟ لانه لا يجد رقيبا ولا محاسبا. انما في القطاع الخاص لا تجد اي فوضى، عشان كده القطاع الخاص نجح وبيكتبوا بالمليارات، والقطاع الخاص والقطاع العام بيكبر بالملايين. او مثلا شركه بنزيون في سنه من السنوات كانت خسارتها 100 مليون جنيه. طب فاتحينها ليه؟ يقول لك دي مكاسب الشعب الكبرى، الكبرى اللي هي الثعبان الثعبان الكبرى، ها؟ مكاسب الشعب الكبرى، مكاسب بتخسر 100 مليون. 100 مليون تخسرها، أي بني آدم في الدنيا عنده عقل كيف يعني يمرر مثل هذا مثل هذه الفوضى؟ حاجة غير صح. فالإنسان بطبعه أجري يحب الأجر، لما تديله حوافز تأخذ ولاءه وتأخذ ساعده، تديله حوافز. عشان كده مثلا شركة زي شركة أسمار حد أسمار كانت من أنجح الشركات لأن كان مرتب المهندس فيها عالي جدا بالنسبة لأقرانه خارج الشركة. أي واحد يبذل مجهود ويظهر عليه مثل هذا الأثر كان يعطوه، بيشتري ولاءه بالمال، يعمل إبداع يريحه، لا يفكر في أكل ولا شرب، حياة أولاده مكفولة، يفرغ هذا الذهن وهذا العقل للإبداع والابتكار. لكن تجوعه يخون ويقول لك أنا بشتغل كثير وما بيدينيش. ونفس هذا الكلام زي ما بنقول لإخواننا دايما الجماعة اللي هم عندهم نظام الكن ودايما مضيق على أهله وما بينفقش على أهله، ويلاقي الست من وراه محوشة مالية قد كده. طب محوشة الكلام ده من إيه؟ من فلوسه. طب ليه محوشها من وراه؟ أصل راجل لا يؤتمن، فهي حوشة المال للزمن. راجل بخيل ورجل لا يجزي ولا يصبر، فهو الذي علمها الخيانة، هو الذي علمها الخيانة. لكن انت لو راجل تاخد الطريق وبتعطي وخليك للناس، وانا هقول لك على حاجة كده بس بكل اسف النساء سامعيني فهيضيعوا علينا الخطة اللي انا هقولها لكم دي. انت عارف احيانا المرأة تنتجح ثوبا او مثلا قطعة قماش او تنتجح حذاء او شنطة او اي حاجة، اول ما المرأة تنتجح شيء من هذه الاشياء خليك ذكي على طول وروح اشتريه. اخوات انا لا اقول لك ان المرأة عمالة تنشل من بعيد وعمالة تلف عليك، لا، ممكن ما يطرش ببالها ابدا انك تشتري المسألة دي، لكن لها لهذا الصنيع وقع عالي جدا على ولاء المرأة وانتمائها لك. انت تصرف على فكرة اكثر بس غصب عنك، تصرف اكثر من كده لكن غصب عنك، ولما تطلع غصب عنك بتخرج بلا شكر، تطلع خطير. خبرك يعني انت مثلا هكذا، هو كل شوية هكذا، ما خف علينا بقى، خدي. طب بتقول خدي ليه؟ انت ضيعت المسألة، وخبرك تقول كل حاجة ما كنت منه من حي وتجيلي الحاجة برضه ولا تذكره، وخبرك يبقى انت بتدفع برضه لكن بلا شكر. فانت خليك رجل لما الانسان بيحب الحوافل، واخد بالك، حتى المرء تحب الحوافل. انت اذا اي شيء من هذه الاشياء حصلت القطها كده خليك رجل لماع، وهتلاقي المساله دي تاثرها بالجميع على طول. وهي يقول لك طب ليه تعب نفسك؟ انا طلبت منك حاجه، واخد بالك، قد تكون المراه بمرضها في نفسها، واخد بالك، وحصلت ضرورتها، لكن ما حصلتش حاجه، ثم انت برضه تستغل المساله وتمشي وتمشي الوش، واخد بالك. فالإنسان الله عز وجل خلقه محبا للأجل، فلما واحد يكون قطع المساوئ الطويلة ديت عشان يروح لعالم وبعدين يقول له أنا جئت أطلب العلم، ما يقولش بقى زي الأعمش، واحد يركب حمار أجر حمار بنصف درهم، راح للأعمش وقال يا أبا محمد ليس عندي إلا درهم، اشتريت بنصفه وجئت لأسمع منك حديثا، قال اقترب النصف الاخر وارجع. ونظر واحد يقول سمعت الاعمش يقول وذكر حديثا سبحان الله لعلي اذكره الان عن فضله الجمعه او كده، قال يا ابا محمد سمعتك تقول حديث كذا وكذا وكذا، حدثني به فاني مسافر غدا. قال والله الذي لا اله غيره لا حدثتك به الا بعد سنه، تجلس في هذا البلد سنه احدثك به. فقعد الرجل سنه كامله وكتب طبعا التاريخ على باب الدار عشان ما ينساش. فلما جاء موعد العام راح للاعمش وقال له الحديث مره سنه، فحدثه وهو مكلق وجهه، يعني شوف قعده سنة كاملة ومع ذلك حدثه مكلح وجهه. وعبد الله بن داود الخريبي كان عكرا جدا، جاءه أبو العيناء ده أحد علماء اللغة المعروفين، قال جئت أطلب الحديث، قال هل قرأت القرآن؟ قال نعم حفظته منذ سنتين أعدي سمع 10 أجزاء. فالأكوي قال له درست الفرائض؟ قال نعم درست الأب والجدة. قال يوم أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ قال ابن أخي. قال لما؟ قال لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال له أحسن. طيب روح اتعلم اللغة العربية. قال تعلمتها قبل هذين. قال يا ابن أخي لو كنت محدثا أحدا لحدثت. شوف الغنى ده يعني شوف عمل كعمال. وقال له الصراحة أنا لو كان حد يستاهل إن أنا أحدث يعني كنت حذرت. قبلت العلماء ليه كانوا بيعملوا كده؟ لأن هذا ضد الذي نقوله الآن، ضد الذي نقوله لما قلت أنت تقدر رحلة الواحد إليه. روح للأعمش وروح للسفن الثوري هيجد ألوف من العلماء. يبقى لابد بقى إن احنا نراعي كلما قل العلماء في البلد فينبغي خفض الجناح وإعطاء الحافز، إن لم يكن الحافز ماديا فعلى الأقل نرجو. فزر فقال العتال المرادي خفت عنه عناء الرحله بالمجال الدائم. قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم ايضا بما يطلب. فحدثه هذا الحديث، ثم في نهايه الحديث قال فلا زال يحدثه. الحديث رواه الامام الترمذي مره من طريق سفيان الثوري عن عاقل ابن بهدله. عاقل ابن بهدله ده بهدلة ده اسم أمه، تخبرك اسم أمه. طبعا ايه مسألة النسبة بغير إلى أمه جائزة إذا كان يعني في مصلحة شرعية ليس بقصد التعيير، ما تعيروش يعني. أنا لو كنت تقصد تميزه يعني تخبرك، لأن اسمه كتير في الدنيا فأنت عايز تميزه تقول ابن سمية مثلا. تخبرك زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار، عما قال ويحك يا ابن سميه تقتلك الفئه الغريب. فبهدله دي اسم امه، وهو عاصم بن ابي النجود الامام القارئ المعروف صاحب القراءه الشهيره اللي احنا بنقرا بيها. فروى هذا الحديث الثاني الثوري عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال المرادي قال ولا زال يحدثنا. اللي بيتكلم مين؟ صفوان. طب مين اللي لا يزال يحدثنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ثم روى الترمذي هذا الحديث ايضا من روايه حماد بن زيد عن عاصم ابن ابي النجود عن زيد، ففصل هذه الجمله قال فقال زيد فلا زال يحدثنا. ايه الفرق بقى؟ ان رواية سفيان الثوري جعلت قوله فلا زال يحدثنا من قول النبي عليه الصلاه والسلام، اما حماد بن زيد فجعل هذا القول من قول صفوان بن عسال. لكن انا عايز اعرف هل هناك فرق جسيم بين ان يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام الصحابي؟ انا صد يسير. لا طب يعني ايه؟ هو نفس الكلام، انت كده وقفت على الباب برضه. الخض يسير ليه؟ لان هذا الكلام لو كان من قول الصحابي لكان له حكم المرفوع. شوف هو الباب اللي يفتح من الغرب ده عرضه 70 سنة ماشي، حد يعرفه من تلقاء نفسه؟ ولا لابد من ان الصحابي اللي يقوله؟ مش هذا غيب من الغيب لا يعرفه الناس باجتهادهم ولا بآرائهم؟ يبقى رواية سفيان مرفوعة جزما، أما رواية حماد بن زيد فلها حكم. المرفوع يبقى يسير ولا لا؟ يبقى يسير، لأن في النهاية الصحابي لا يقول مثل هذا الشيء من اجتهاده، إذ هو غيب لا يقوله إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة في ذلك إيه؟ يسيرة. يبقى حتى لو رجحنا رواية حماد بن زيد وقلنا إن هي الرواية الصحيحة فيكون لها حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، اذ لا يعلم هذا الا من طريقه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.